أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى بيان الأوجه الاستدلالية التي أدت إلى تكثر وتعدد آراء العلماء حول مسألة المعاد وكيفيته، وذكرنا أن الآراء عمدة الآراء ثلاثة: رأي قائل بأن المعاد جسماني فقط، ورأي قائل بأنه روحاني فقط من الجهة الفلسفية، ورأي قائل بأنه جسماني وروحاني. وقبل بيان الوجوه التي عرضت للاستدلال على هذه الأقوال، نذكر بمسألة طالما أقر المحققون بها، وهي أن المعاد الجسماني من ضروريات الدين. فإننا نعتقد حسب عقيدتنا الإسلامية أن هناك معاد للإنسان، ونعتقد كذلك أنه معاد روحاني وجسماني. وهذا الاعتقاد ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي. وحاصل هذه العقيدة أن الروح باقية ومعها الجسد في عالم البرزخ أو في القيامة الكبرى. إلا أن السؤال الأساسي فيما نحن فيه يقع حول كيفية إثبات هذه المسألة من الناحية البرهانية، إذ مسألة المعاد الجسماني من أغمض مسائل الحكمة، فإنها وإن كانت ضرورية حسب الاعتقاد الديني، لكنها نظرية ومن أشد القضايا النظرية حسب معيار الحكمة والبرهان. حتى إن ابن سينا لم يستطع إثباتها إلا بتصديق من الصادق المصدق صلى الله عليه وآله، حيث قال ابن سينا ما لفظه: يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث، وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم بحسب نص الشريعة طبعا. وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن. قال ابن سينا هذا الكلام في إلهيات الشفاء، المقالة التاسعة، الفصل السابع منها. فكما هو ظاهر من كلامه أنه يقر بجسمانية المعاد انطلاقا من تصديق خبر النبوة، ولكنه يذكر بعد هذه الفقرة أن العقل لا يساعد على إثبات هذا الأمر. وهنا نذكر بقضية، وهو أن هناك فرقا بين ضرورة الدين وضرورة العقل. فقد درسنا في المنطق بأن التصديقات والقضايا على قسمين: قسم منها ضروري وقسم منها نظري، والضروري هو البديهي. فعندما نقول أن مسألة المعاد الجسماني من ضروريات الدين، فإننا لا نقول بأنه من ضروريات العقل بالضرورة، إذ لا تلازم بين ضروري الدين وضروري العقل. فقد يكون الأمر ضروريا في الدين غير ضروريا بحكم العقل، لأنه قد اتضح في محله أن ضرورة العقل تعني البداهة في التصديقات أو التصورات من ناحية حكم العقل بها، بخلاف ضرورة الدين التي تعني كون المسألة كون مسألة ما بديهية الثبوت في قاموس الشرع والدين لا بحسب العقل بالضرورة. فعصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مثلا من ضروريات الدين، بمعنى أن من له أدنى اطلاع على الرؤية الكونية الإسلامية يرى بوضوح ثبوت هذه العقيدة على لسان القرآن والمعصوم عليه السلام. فضرورة الدين معناها ضرورة ثبوت مسألة ما في لوح الدين وقاموسه ودستوره، بحيث لا يشك من له اطلاع إجمالي على الدين فيها. وقد عرفها بعض علماء الفقه والأصول بأنها ما عليه إجماع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع العصور، مثل وجوب الصلاة والزكاة ونحوهم، كمسألة المعاد الجسماني التي نحن بصددها. وهذا بخلاف ضرورة العقل التي لا تعني الثبوت لمسألة ما في نفسها لدى العقل، وعليه يتضح أن ما هو واضح الثبوت بالنسبة لقاموس الدين لا يلازم الوضوح والبداهة لدى العقل. وإذا أردنا أن نعطي مثالا آخر، فإن مسألة الأمر بين الأمرين من ضروريات مذهبنا، إلا أنها من حيث التصور والتصديق العقلي تعد من أدق المسائل النظرية التي تحتاج إلى برهان وإلى صفاء نفس في تصورها. وإنما صار المعاد الجسماني من ضروريات الدين لأن إنكاره يؤدي إلى إنكار الكثير من الآيات القرآنية، وبالتالي المنكر له كافر نقلا، مضافا إلى كونه كافرا بحكم العقل، لأنه إنكار للمسائل المسلمة العقلية المتعلقة بالتوحيد وأصل ثبوت المعاد. إذ قد يقال إن إنكار المعاد الجسماني عقلان بحكم إنكار المعاد رأسان، كما ذكره غير واحد من الفلاسفة كصدر المتألهين والإمام الخميني قدس سره. نعم، في مقابل من أثبت المعاد يوجد فرق أنكرت المعاد، لا يهمنا فعلا التعرض إلى أقوالهم. ومما لا بد من لفت النظر إليه هنا أن النصوص الدينية عند الأديان والملل، وإن كان ثبوت المعاد الجسماني فيها ضروريان، إلا أن بعض النصوص الحاكية عن كيفية المعاد متشابهة، فبعضها يظهر منه المعاد الروحاني فقط، وبعض الآيات الأخرى يظهر منها المعاد الجسماني. فمن آيات القرآن التي قد يظهر منها أن الناس يحشرون على صفة التجرد التي لا يخالطها جسمانية قوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، في سورة مريم، بتفسير أن الفرد معناه البساطة، فالجسم الإنساني مركب من أعضاء، فلا ينطبق عليه أنه فرد وبسيط، مضافا إلى أن الحكيم يرى أن الشخص الإنساني قوامه وفرديته كما مر معنا في المباحث السابقة، حيث قلنا أن شيئية الشيء بصورته، وقلنا أن صورة شخصيتنا هي نفسنا. أقول إن الحكيم يرى أن الشخص الإنساني قوامه وفرديته نفسه المجردة لا بدنه، بل البدن عارض على الهوية الإنسانية. وإذا كان الأمر كذلك يمكن القول إن هذه الآية، أي كلهم آتيه يوم القيامة فردا، ظاهرة في روحانية المعاد. إن هذه الآية ظاهرة في روحانية المعاد، لأن الإتيان على هيئة الفرد لا يتحقق إلا بترك ما سوى النفس ومنه البدن. وهناك آيات كذلك أخرى في القرآن الكريم ظاهرة في الجسمانية، كقوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، بتفسير الوجه هنا بالجسماني منه. وقد تنبه أمثال المحقق الطوسي إلى هذا الأمر، أعني التشابه في بعض الآيات القرآنية وكون بعضها يدل على الجسمانية والآخر يدل على الروحانية، حيث قال: ما لفظه: أما الروحاني ففي مثل قوله عز من قائل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، حيث إن قرة الأعين والثواب هنا تعلق بالنفس ولم يتعلق بالبدن كما هو ظاهر من الآية. وكقوله: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بتفسير الحسنى هنا باللذائذ المعنوية غير الروحانية. وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعد، وأكثره مما لا يقبل التأويل. وهذا القول من المحقق الطوسي بأن أكثره لا يقبل التأويل هو الذي ينسجم مع قولنا السابق بأن إنكار المعاد الجسماني هو في الحقيقة إنكار للآيات القرآنية، مثل قوله عز من قائل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ففي هذه الآية تعلق الإحياء بالعظام التي هي رميم، وهو ذا القول وهذه الآية صريحة بأن المعاد جسماني. وقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أيضا كونهم يخرجون من الأجداث والقبور ظاهر في الجسمانية. وقوله: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أيضا هذه الآية كما هو واضح ظاهرة في الجسمانية. وقوله: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقوله: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذه الآية أيضا كما هو واضح، حيث كان للجلود موقع في الحشر وفي القيامة، وهي ظاهرة في جسمانية المعاد. هذا الكلام ذكره المحقق الطوسي في كتابه تلخيص المحصل. نعم، نجد بعض المحققين ذكروا أن الآيات القرآنية لم تكن بصدد ذكر كيفية المعاد، لأنه من غوامض المسائل كما مر سابقا. هذا القول إخواني يقول أن بيان كون المعاد جسماني أو روحاني، وإن كان جسمانيا ما معنى جسمانيته؟ هل هو مادي أم جسماني بمعنى آخر كما سنقول ونثبت من كلام لملا صدرة؟ يقول: هذا الأمر أصلا ليس من وظيفة القرآن بيانه، ليس من وظيفة القرآن بيان كيفية المعاد بالتفصيل، بل إن القرآن ولأنه كتاب دعوة وهداية لكل الناس قام ببيان أصل قضية المعاد وما يرتبط بها من الثواب والعقاب، من دون تصريح منه بكيفية كونه جسمانيا، لأن فهم الكيفية غير متيسر لعامة الناس. وإن لم يخلو من بعض الإشارات، أي وإن لم يخلو القرآن من بعض الإشارات التي يحدث منها كيفية كونه جسمانيا لا على نحو التصريح. وذهب لمثل هذا الرأي الإمام الخميني قدس سره الشريف قائلا: ما لفظه: القرآن كتاب دعوة يدعو الناس إلى أصول الحقائق ويبين لهم المعتقدات، يدعو الإنسان والناس إلى أصول الحقائق ويبين له المعتقدات الدينية التي تؤثر في إصلاح النفس وتحصيل الطمأنينة في الدنيا، وترفع المنازل الوجودية، وتؤمن السعادة والكمال الأخروي، وتحث عموم الناس على السعي إلى ذلك من قبيل الإيمان بحضور ذات يوم في محكمة العدل الإلهي المطلق، ونيل ثواب وعقاب الأعمال على قاعدة قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو الاعتقاد بوجود حياة وراء الحياة المتعارفة لدى عموم الناس. هنا محل الشاهد، يقول الإمام الخميني: أما كيفية تلك الحياة المقبلة وطريقة إحياء الموتى وما شابه ذلك من مسائل فهي قضايا خارجة عن عهدة كتاب دعوة كالقرآن، خاصة المسائل التي تحتاج إلى بيان مقدمات حكمية وفلسفية. خلاصة الأمر إذن إن قضية ثبوت المعاد وجسمانيته من الأمور الضرورية للدين، بحيث إن المتأمل في القرآن وفي أقوال كل علماء الإسلام يرى أن مسألة جسمانية المعاد من البديهيات في الدين، ولكن من دون نظر إلى كيفية تحققه أو كيفية بعث الأبدان يوم القيامة وما شابهها من مسائل. هذا الأمر أردت التنبيه عليه. خلاصة ما نبهت عليه في هذا الأمر هو أن مسألة المعاد الجسماني أولا من ضروريات الدين، وقلت أن كون الشيء من ضروريات الدين لا يلازم كونه من ضروريات العقل وبديهي الثبوت، ونبهت إلى أن بعض الآيات متشابهة في كونه جسمانيا أو روحانيا، مع الحفاظ على أن الآيات الظاهرة في كونه جسمانيا لا تكاد تعد ولا تكاد تؤول، وذكرنا رأيا أخيرا للإمام الخميني أن أصلا القرآن خارج عهدته بيان كيفية المعاد الجسماني، هو بيّن العقيدة الأساسية وطالب الناس بالإيمان بها على نحو تصديق القرآن والآيات، وأما كيفية هذا المعاد الجسماني فلم يتطرق إليه القرآن. هذه الملاحظة التي رأيت من الضروري التنبيه عليها قبل تفصيل الكلام في الأقوال. الأمر الثاني وهو الآراء حول كيفية المعاد. فبعد اتفاق كلمة أهل الشريعة والمحدثين والفلاسفة بشتى أطيافهم على ثبوت أصل المعاد، اختلفت كلماتهم الاستدلالية حول كيفيته، وهذا راجع لما قدمنا من غموض مسألة المعاد من حيث الكيفية، حتى إن معرفة المعاد أصعب من معرفة المبدأ والتوحيد والصفات الإلهية من حيث الفهم والتصور، حتى قيل إن المبدأ محكماته أكثر من متشابهاته، بخلاف مسألة المعاد فإن متشابهاتها أكثر من محكماتها. والآراء حول كيفية المعاد على نحو كلي ثلاثة، أي يمكن جعل عمدة الآراء في المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول ما ذهب إليه عامة الفقهاء والمحدثين، حيث ذهبوا إلى أن المعاد جسماني فقط، ومنهم فقهاء عظام في من مذهب الإمامية، وذلك لأن النفس عندهم جسم، ولم يدركوا ولم يثبتوا حقيقة تجرد النفس، وحيث إن مسألة المعاد مرتبطة أشد الارتباط كما سنرى وتقدم شيء منه، مرتبطة أشد الارتباط بمسألة النفس التي هي المعاد يوم المعاد، فعندهم أي عامة الفقهاء والمحدثين النفس جسم لطيف كمثل الهواء مقارنة بالحديد، ومن هنا قالوا إن النفس جسم في جسم كماء الورد في الورد، أو كزيت السمسم في السمسم، أو كالنار في الحطب، وغيرها من تعبيراتهم الدالة على أن النفس جسم لطيف سار في الجسم المادي للشخص الإنساني. وقد أفاد العلامة المجلسي صاحب البحار هذا المعنى، وقد ذكرنا هذه الكلمة له سابقا ونذكرها هنا لنستفيد أنه من القائلين بجسمانية المعاد فقط دون روحانيته، حيث قال عند تقريره تعريف الفلاسفة للعقل ما لفظه ما ذهب إليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر مجرد قديم، أي إن العقل عند الفلاسفة جوهر مجرد قديم لا تعلق له بالمادة ذاتان ولا فعلا، والقول به كما يقول العلامة المجلسي كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين من حدوث العالم وغيره مما لا يسع المقام ذكره. وبعض المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولا حادثة، وهي أيضا على ما أثبتوها مستلزمة لإنكار كثير من الأصول المقررة الإسلامية، مع أنه يقول العلامة المجلسي مع أنه لا يظهر من الأخبار وجود مجرد سوى الله تعالى، انتهى كلام المجلسي، حيث يظهر منه بصراحة أنه لا مجرد إلا الله تعالى، وبهذا القول منه يكون صريحا بالقول بأن النفس جسم غير مجرد، وكيف كان فإنه بناء على أن الروح الإنسانية عند هؤلاء جرم لطيف سار في البدن، ذهبوا إلى جسمانية المعاد من غير قول بروحانيته. وقد رد قولهم هذا بما رددنا عليه سابقا من أن الأخبار أولا لا نقبل بأنها ظاهرة بهذا الأمر، وأن حتى لو كانت ظاهرة بالجسمانية لا يدل كونها ظاهرة في الجسمانية أن المعاد غير روحاني، بل قد يثبت روحانية المعاد من طرف آخر كما سيذهب إليه صدر المتألهين، حيث سيثبت ظهور هذه الأخبار في الجسمانية وفي نفس الوقت يعطي للمعاد جهة روحانية أخرى. وقد رددنا أيضا بإنكارنا للحدوث الزماني بالنحو الذي توهمه هؤلاء. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول ودليله والرد عليه. الرأي الكلي الثاني أو الرأي الثاني ما ذهب إليه جمهور الفلاسفة كالشيخ الرئيس ومن في طبقته من حكماء المشاء، فإنهم بعد أن ذهبوا إلى فساد الجسم وتفسخه قالوا إن المعاد روحاني فقط، خاصة أنهم أثبتوا روحانية النفس حدوثا وبقاء، فالنفس عندهم بالنسبة للبدن كالحمام في القفص، فإذا ما تلف البدن بالموت تركت النفس البدن كالحمام الذي يترك قفصه. وبتعبير آخر، وهذا التعبير يذكره صدر المتألهين في أسفاره عندما يقرر قول الشيخ الرئيس، إن النفس عندهم كصاحب الدكان والدكان كالبدن، صاحب الدكان عندما ينتهي شغله يترك هذا الدكان ويذهب إلى حاله وإلى مشاغله وإلى نشأته الأخرى. وكما هو ظاهر فإن قول المشاء متقوم بدعويين، الأول أنهم يؤمنون بحدوث النفس، ولكنهم أيضا الدعوة الثانية هم أنهم يرون حدوث النفس روحانيا، أي إن النفس وإن كانت حادثتان مع البدن ولكنها روحانية الحدوث فهي ذات تجرد عقلاني تام، فإذا فارقت البدن فارقته على ما هي في تجردها التام العقلاني، فلا حاجة إلى الجسد، لأن المجرد التام لا ارتباط له بالأجسام مطلقا. وقد صرح الشيخ الرئيس وتقرير ملا صدر لقوله بهذا الأمر، حيث قال مثلا صدر المتألهين: فإن النفس عند ابن سينا مجردة عن المادة في أول الفطرة، فهي في حدوثها مجردة وروحانية. وقال أيضا: النفس الإنسانية عند ابن سينا مجرد عقلي من أول الفطرة حين حدوثها في الشهر الرابع للجنين. على أي حال، وعلى هذا الأساس تكون النفس عندهم كصاحب الدكان، كما قلنا للدكان، على ما مثل لهم به صدر المتألهين، حيث قال مثلا: فعلم أن النفس ليست ذاتا شخصية تامة مفارقة الذات، ثم قد عرضت لها التعلق بالبدن كتعلق صاحب الدكان بدكانه، كما ذهب إليه ابن سينا. لن أقف أكثر من هذا الأمر على كلام ابن سينا، حيث إن بعض المحققين ادعى أن أصل كلام ابن سينا فيه نوع من الاضطراب، فقد كان ابن سينا مضطربا في بيان آرائه في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان. نجده كان يشكك في آرائه حول نفس المعاد. وعلى أي تقدير، فإنه بناء على ما قدمناه من المقدمات من أن النفس عنده روحانية الحدوث، أي عقلية مجردة تامة في حدوثها، فإنه لا حاجة عندئذ إلى تعلقها ببدن ما بعد انفصالها عن هذا البدن بالموت. هذا الرأي الثاني. وهذا الرأي الثاني يبطل ويرد عليه ما أورده صدر المتألهين مما سنذكره في الرأي الثالث. أما بالنسبة إلى الرأي الثالث، وهو رأي الحكماء المتألهين ومنهم صدر المتألهين وبعض العرفاء، حيث ذهبوا إلى أن المعاد جسماني وروحاني، وهو قول منسجم مع الآيات والروايات بكلا شقيها التي ذكرناها سابقا، وسيأتي في الدروس اللاحقة شرح كيفية بقاء النفس بعد الموت ببدن ما. ونقول هنا ببدن ما، لأنه سيأتي لاحقا أن ثبوت النفس بعد النشأة الدنيا ليس هو ببدنها الذي كان في هذه الدنيا عينا، إنما هو ببدن ما. فإن قلت: فإذا ليس المعاد يوم القيامة الجسماني هو عود لنفس الشخص الذي كان في الدنيا لأن بدنه تغير، إذا قلت هذا فإننا نقول ارجع إلى المقدمات التي ذكرناها سابقا من أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، وأن صورة الشخصية الإنسانية هي النفس، فإذا عادت النفس عينها في البرزخ وفي القيامة الكبرى ببدن ما، فإن الذي عاد هو النفس الذي كان، لأنه عاد بعين نفسه، وشيئية الشيء بصورته وبنفسه، وإن تبدل بدنه. وهنا نذكر تعريفا إجماليا قبل الختام لمعنى المعاد الجسماني على وجه إجمالي، ونترك التفصيل العظيم الذي ذكره صدر المتألهين إلى الدرس اللاحق. فإن المقصود من المعاد الجسماني أن الشخص الإنساني كزيد مثلا، المركب من نفس وجسد، كما يكون في هذه الدنيا جسما وروحا، كذلك في البرزخ والآخرة يكون جسما وروحا، ولكن بحيث لو رآه أحد في نشأة البرزخ أو الآخرة عرفه بما كان يعرفه. ففي الرواية جاء أن المعاد الجسماني معناه أنك لو رأيته لقلت هذا فلان، والكلام كل الكلام يقع في كيفية حفاظ الشخصية الإنسانية في النشآت التالية لنشأة المادة بجسمها ونفسها. فهل الجسم هناك هو عين الجسم المادي هنا؟ أم أن الجسم أعم من كونه ماديا أو برزخيا أو أخرويا؟ وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.